بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: الثاني الزكاة، وهي مشتملة على مزكي ومزكى ومدفوع ومدفوع إليه. الأول مزكي، وهو كل مسلم حر ملك المال ملكا تاما. الثاني المزكى، ويجب في نفس ومال. أما النفس فزكاة الفطر على كل مسلم كبير وصغير عن نفسه، ومن تلزمه مؤونته إذا ملك ذلك صاعا من تمر أو شعير أو بر أو دقيق أو سويق أو أقط، ومع عدمه ما يقتات. والمال أربعة أنواع: من المال السائمة من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، ففي خمس من الإبل شاة، وفي كل خمس شاة إلى 25، فتجب بنت مخاض إلى 35، فإذا بلغت 36 بنت لبون، ثم إلى 46 حقة، ثم إلى 61 فتجب فيها جذعة، إلى 76 فتجب ابنتا لبون، ثم إلى 91 فتجب حقتان، إلى 121 فتجب ثلاث بنات لبون، ثم في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، وفي البقر في كل 30 تبيع أو تبيعة، وفي كل 40 مسنة، وفي الغنم في 40 شاة، إلى 121 شاتان، إلى 201 ثلاث شياة، ثم في كل 100 شاة. والأثمان، وهي الذهب والفضة، فتجب في كل 20 مثقالا، فيجب فيها نصف مثقال، وفي 200 درهم 5 دراهم، وفي الركاز دفن الجاهلية الخمس وعروض التجارة إذا بلغت قيمتها نصابا. والخارج من الأرض في كل حب وتمر يكال ويدخر إذا بلغ 5 أوسق، ويشترط النصاب في الكل والحول في غير الخارج من الأرض. الثالث، وأما الدافع فهو رب المال أو وكيله بالنية. الرابع، وأما المدفوع إليه فهم الثمانية أصناف: الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب والغارمين، وفي سبيل الله وابن السبيل. ولا يجوز دفعها إلى غني ولا عمودي نسب ولا زوج ولا بني هاشم ولا مواليهم، وفي قريب تلزمه مؤونته وبني المطلب خلاف. الثالث الصوم، ويشتمل على أربعة: صائم وصوم ومفسد له ومفعول فيه. أما الصائم فهو في الواجب كل مكلف غير مسافر وحائض ونفساء، وفي النفل كل مميز عاقل غير حائض ونفساء. وأما الصوم فهو ثلاثة أقسام: فرض وهو رمضان، وواجب وهو المنذور وقضاء رمضان، وسنة وهو مطلق وهو كل صوم ليس بمنذور ولا قضاء وقع في زمان لا يكره صومه ولا يحرم. فالمكروه مثل إفراد الجمعة والسبت والنيروز والمهرجان، والمحرم مثل يومي العيدين وأيام التشريق، والمقيد يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس، وستة أيام بعد رمضان في شوال، وثلاث من كل شهر، والمحرم وشعبان. والمفسد كل أكل أو إدخال جوف من أي موضع كان متعمدا ولو غير مطعوم، وجماع ودواعي، ويلزم بالجماع كفارة وحجم لهما. ومفعول فيه مستحب كالاشتغال بالطاعة، ومباح كتعاطي المباحات، ومكروه كذوق طعام، ومضغ علك لا يتحلل، وقبلة ونحو ذلك، ومحرم كغيبة ونحوها ولا يقضى. ويسن الاعتكاف في كل صوم بمسجد للاشتغال بالطاعة لا غيرها، ويفسده ما يفسد الصوم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الزكاة ركن من أركان الإسلام، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله غالبا، كلما ذكرت الصلاة تابعتها الزكاة بعدها في نفس الآية، كقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وتركها جهدا وإنكارا يعتبر كفرا، ومانعها بخلا يقاتل عليها. وقد ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم قاتلوا مانع الزكاة، وذلك لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ارتد كثير من الأعراب وعادوا إلى عبادة الأصنام، وآخرون لم يعودوا للأصنام ولكن صدقوا المتنبئين، وآخرون لم يصدقوهم ولكن منعوا الزكاة. فقاتلهم الصحابة كلهم. ولم كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك أصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. فقال رضي الله عنه: لأقاتل أن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال. يعني أن في المال حق، فلا بد من أداء ذلك الحق، وأنها من حق لا إله إلا الله. ففي الحديث قوله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك أصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، والزكاة من حق لا إله إلا الله. فقاتلهم فقال لهم: منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. قال عمر رضي الله عنه: فما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي باكر للقتال فعلمت أنه الحق، فتوافقوا معه على قتال مانع الزكاة. وقد استدل على كفرهم وقتالهم بالآية في سورة التوبة، ويقوله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وفي الآية الأخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فاشترط في ترك القتال أداء الزكاة، وذلك لأنها شعار من شعائر الإسلام. ثم إنها فيها مصلحة عظيمة، وذلك لأن في الخلق في جنس البشر فقراء لا يقدرون على الاكتساب ولا يملكون ما ينفقون به على أنفسهم، وفيهم أغنياء أثرياء قد وسع الله عليهم وأعطاهم المال. فجاء الذي حق الأغنى في مال الأغنياء حقا للفقراء، ولذلك قال في حديث معاذ: فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، بمعنى أنها حق للفقراء الذين ابتلوا بالفقر والجوع والجهد والعري ونحو ذلك، فهي حق لهم. قال الله تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم في أموالهم، أي جميع الأموال التي يتملكونها فيها حق لهؤلاء، حق معلوم مقدر للسائل والمحروم. السائل الذي يسأل الناس، والمحروم المتعفف الذي لا يسأل. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صدقتك على الفقير صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة. وقال: ليس المسكين، ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان، يعني الذي يتكفف الناس، إنما المسكين الذي لا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس، يعني المتعفف. لما كان كذلك كان بهذه الأموال زكاة. الله تعالى هو الذي يعطي من يشاء ويحرم من يشاء، فبعض الناس وسع الله عليهم وأعطاهم المال وأنعم عليهم وأثروا ما بين مستكثر ومقل، لكنهم أغنياء عندهم أموال زائدة عن قدر حاجاتهم، ففرض عليهم الزكاة. وآخرون فقراء لا يقدرون على التكسب، وليس عندهم ما يغنيهم ولا ما يسد حاجتهم، فلذلك كانوا فقراء، فلهم حق في أموال الأغنياء. هذا هو السبب. الزكاة في اللغة النماء والزيادة، زكى المال نما وكثر، هذا هكذا سميت زكاة لأنها تنمي المال، أي يضع الله فيه البركة إذا تصدق منه، يكون له البركة والخير في ذلك المال الذي يتصدق منه. قال الله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وجاء في حديث أنه ما من يوم إلا ملكان ينزلان يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. ودعوة الملائكة مستجابة إذا شاء الله. فهكذا هذه الصدقة، وسميت أيضا زكاة لأنها تطهر المال. قد يكون فيه غش أو شبهة أو محرم أو مشتبه، فهذه الزكاة تطهره وتنقيه مما قد يكون فيه من هذه الشبهات المشتبهات وما أشبه ذلك. ذكر أن الزكاة تشتمل على أربعة: المزكي والمزكى والمدفوع والمدفوع إليه. المزكي هو المالك المالك، المزكى هو المال، المدفوع هو الجزء الذي يؤخذ من المال. المدفوع إليه هو الفقير. الأول هو المزكي، لا تجب الزكاة إلا على المسلمين. الكفار مطالبون بالإسلام الذي هو شرطها، فمن تصدق وهو كافر وزكى وهو كافر فإن زكاته لا تقبل ولا يثاب عليها. لما كان في عهد عمر رضي الله عنه كان هناك قبيلة من العرب يقال لهم بنو تغلب، امتنعوا من الإسلام، فقال عمر رضي الله عنه: نضرب عليكم الجزية. فاستكبروا وقالوا: لا يمكن، نحن عرب، لا يمكن أن تضرب علينا الجزية كالكفار. أنتم كفار، أنتم نصارى، اخترتم النصرانية. فلما امتنعوا شاور عمر الصحابة فقالوا: أضعف عليهم الصدقة وتكون جزية، وسمها زكاة أو صدقة. ولم تجري عليهم أحكام أهل الكتاب الذين هم النصارى، وقالوا إنهم لم يأخذوا من النصرانية إلا شرب الخمر، لم يكونوا يعبدون عيسى ونحو ذلك، فامتنعوا من أداء الزكاة، ولكن أخذت عنه باسم زكاة وهي جزية، يعني بدل ما يأخذ من الإبل شات يأخذ شاتان، بدل ما يأخذ من فلبون يأخذ اثنتان، وهكذا في سائر أموالهم. كذلك لا بد أن يكون المزكي حرا، لأن العبد ليس له مال، المال الذي بيده لسيده فالمطالب به السيد. يقال: هذا المال الذي بيد عبدك، يعني كان تخرج زكاته من مالك، لأنه ملك لك، العبد وما يملك لسيده. الشرط الثالث المال، الملك، أن يكون قد ملكه ملكا تاما. أما قبل أن يملكه ملكا تاما فلا يزكيه ولا تلزمه زكاته. مثال ذلك دين الكتابة، إذا كان له عبد، العبد اشترى نفسه بمال دين في ذمة العبد على أن يشتغل ويؤدي إلى سيده حتى يتحرر ويخرج من الرزق اشترى نفسه بعشرة آلاف. هذه العشرة أهل يزكيها السيد أما يزكيها لأنها ما ثبتت، لم يملكها ملكا تاما، لا يملكها حتى يستلمها. يمكن أن العبد يعجز ويكون يعد ركيكا. مثال آخر، المرأة إذا ذكر لها زائر، إذا فرض لها صداق، ولكن قبل الدخول حال عليه الحول، فهل تزكيه؟ لا تزكيه، لأنه ما دخل في ملكها. يمكن أن يطلق فيرتجع بنصفه، يمكن أن يفسخ العيب فيرجع به كله، فلا بد أن يملك أمر كاملا. يقول الثاني المزكى يجب في نفس ومال. المزكى هو النفس أو المال. كيف تزكى النفس؟ ليس المراد مثلا التزكية التي ذكرت في قوله قد أفلح من زكاها أو قد أفلح من تزكى، ولا التي في قوله لا تزكوا أنفسكم، ولكن المراد صدقة تؤخذ عن النفس وهي صدقة الفطر، فهذه زكاة في النفس. ووقتها عند أو في ليلة العيد، إذا غربت شمس اليوم الأخير من رمضان وجبت صدقة الفطر على كل مسلم، يخرج عن نفسه وعن أهل بيته الصغير والكبير، الذكر والأنثى، الحر والعبد، فيخرج يبدأ بنفسه ثم يخرج عن أهله الذين تلزمه مؤونتهم أي نفقتهم. إذا قدر على ذلك فإن عجز بدأ بنفسه ثم زوجته ثم عبده ثم أمه ثم أبوه ثم أولاده، هكذا مقدارها الصاع، والصاع أربعة أمداد، والمد ملء اليدين المتوسطتين، الصاع من التمر أو من الشعير أو من البر أو من الأكب، هكذا. لم يذكر الزبيب ولكنه وارد في بعض الحديث. فضل بعض الصحابة التمر لأنه لا يحتاج إلى مؤونة، الفقير يأكله من حين يسلم له، ولكن الصحيح أن الأفضل البر. التمر صاع، الشعير قد كانوا يخرجون منه، ولكن لما كثر المال عندهم حتى عند الفقراء صاروا يعطونه الأمانة، يعلمون به الغنم والإبل ونحوها، فلذلك اختاروا أن يخرجوا نصف صاع من البر، نظروا إلى قيمة صاع من الشعير، فقالوا نصف صاع من البر ينزل منزلة صاع من الشعير، ولكن الأفضل أن يخرج صاع. إذا أنعم الله على المسلم فإنه يخرج صاعا كاملا، أو من التمر أو من الشعير أو من البر أو من الزبيب أو من العقب. كذلك يخرج من الدقيق ومن السويق، ولكن يكون بقدر البر قبل أن يطحن. يعني نظرنا وإلى البر الصاع مثلا 3 كيلو أو إلا ثلث، فكم يخرج من الدقيق الطحين؟ يخرج مثله 3 كيلو إلا ربع أو نحو ذلك أو بقدرها. كذلك السويق، السويق هو بر يطبخونه في سنبله، وإذا استوى ونضج صفوا السنبل ثم طحنوا ذلك الدقيق البر الذي قد استوى وطبخ، ثم يستفونه ولا يحتاجون إلى أن يطبخ مرة ثانية. كذلك العقد الذي هو ما يعمل من اللبن، اللبن أول ما يحلب يجعل في قدر أو نحو ذلك يوما أو نحوه إلى أن يغلب ويسمى روب، ثم بعد ذلك ينخل إلى أن يخرج منه الزبد البقي الذي هو لبن يطبخ حتى ينعقد ويسيل منه ما فيه من الماء، ويبقى البقية كأنه عجين، ثم يقطعونه قطعا قدر الكف، وثم يجفف حتى ييبس، ثم يأكلونه ببقية السنة. يغني البوادي عن البر والتمر نحو ذلك. كذلك إذا عجمت هذه الخمسة أخرجوا من كل ما يقتات، يعني مثل الأرز فإنه الآن أكثرها قوتا، والدخن والذرة، وكذلك قد يأكلون الفول، يوجد من يقتاتونه، أو العدس، فإذا كان قوتا فإنه يخرج منه. ذكر بعد ذلك المال الذي يزكى، أربعة أنواع: المال الأول السائمة التي هي بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، هذه تزكى إذا كانت سائمة. الثوم الرعي إذا كانت ترعى من الأعشاب 6.5 أشهر أو نحو ذلك فإنها سائمة. الثوم الرعي، قال تعالى: ومن الشجر وفيه تسيمون، أي ترعون دوابكم، ينبت لكم به الزرع والنخيل ومما وفيه تسيمون، يعني في هذا الرعي فإذا كانت تعلف فلا زكاة فيها. ذكر أولا زكاة الإبل في الخمس شاة، الواحدة مع الغنم تسمى شاة، من بعن أو معزن، لكن لا بد أن يخرجها سليمة من العيوب التي تعيبها بالأضحية. في العشر شاتان، في 11 ثلاث شيئة، في 15 ثلاث شيئة، 20 فيها 4 شيئة. فإذا وصلت 25 ففيها منها، أي فيها بنت مخاض التي لها سنة. العادة أن أمها ماخض، يعني ذات لبن، هكذا سميت بنت مخاض. ثم يخرج بنت مخاض في 25 وفي 26 إلى 35، ما بين 26 إلى 35 كله لا زيادة فيه، يسمى وقصا. إذا بلغت 36 ففيها بنت لبون، أي التي لها سنتان، سميت بذلك لأن أمها عادة قد ولدت، والعادة أن فيها لبن، بخلاف بنت مخاض العادة أن بعد سنة تكون ماخضا عن حاملة. أما بين 36 إلى 45 وقص لا زيادة به، فإذا بلغت 46 ففيها حقة، الحقة بنت 3 سنين، قالوا لأنها استحقت أن يفرقها البهل، أو استحقت أن تحمل يحمل عليها. أما بين 46، ما بين من 46 إلى 60 هذا وقص ليس فيه زيادة. إذا تمت 61 فتجب فيها جذعة، الجذعة التي لها 4 سنين. هكذا من 61 إلى 75 هذا وقص، إذا بلغت 76 فيها بنت لبون اثنتان، بنت لبون. أما بين من 76 إلى 90 فيها بنت لبون، إذا بلغت 91 ففيها هكتان. إلى 121، أي من 91 إلى 121 إلى 120 كله وقص. إذا تمت 121 فتجب فيها بنات 3 بنات لبون، بعد ذلك تستقر الفريضة. في كل 40 بنت لبون في كل 50 حقة، 130 80 بنت لبون، والخمسون حقة، 140 100 حقتان، 40 بنت لبون، 150 50 3 حقات، 160 4 بنات لبون، يعني 40 40 40 40، وهكذا. زكاة البقر في كل 30 تبيع أو تبيعة يخير أن يخرج من البقر أو الأنثى. التبيع الذي تم له سنة سمي بذلك لأنه لا يزال يتبع أبا أمه، إذا تمت 50 إذا تمت 40 ففيها مسنة، يعني من البقر ما لها سنتان. إذا تمت 60 ففيها تبعان. إذا تمت 70 الأربعون فيها مسنة والثلاثون تبيع. إذا تمت 80 مسنتان. إذا تمت 90 ثلاثون وثلاثون وثلاثون ثلاثة أتباع. وهكذا في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. زكاة الغنم لا زكاة فيها حتى تتم 40 ففيها شاة، وما فوق 40 إلى 120 هذا وقص أو أقص، بمعنى أنه لا تزيد به الزكاة. فإذا زادت واحدة 121 ففيها شاتان، والشاة الواحدة من الغنم من الضأن أو المعز، إلى 201 أي من 121 إلى 200 وقص. فإذا زادت واحدة على 100 ففيها 3 شاة. ثم من 201 إلى 239 هذا وقت. فإذا تمت 400 ففيها 4 شيعة، وفي 505 شيعة، وهكذا تستقر الفريضة. بعد ذلك ذكر زكاة الأثمان، هذا النوع الرابع أو الثالث. النوع الثالث زكاة الأثمان. الأثمان هي التي تساوي أثمان الاستلاء، فتجب في الأثمان. الأثمان قديما تصنع من الذهب يسمى دينارا، من الفضة يسمى درهما، من النحاس يسمى فلسا. فالفلوس من النحاس ويسمى الآن هلال. من الذهب الدنانير، من الفضة الدراهم. الدراهم أكثرها استعمالا، ولذلك تسمى الآن الريالات تسمى دراهم باسم الأصل، وإن كانت عندنا الآن الدراهم، كانت عندنا الريالات من الفضة قديما يستوردونها من فرنسا ويسمى الفرنسي، ثم صنعت في المملكة في مكة المكرمة بأمر الملك عبد العزيز، وتسمى ريالات فضة، ريالات عربية. الجنيه قطعة من الذهب يقوم مكان الدينار إلا أنه أقل أكثر منه. جاءت بعد ذلك هذه الأوراق وقامت مقام الريالات الفضية والدنانير وما أشبهها. ثم اختلفت مسمياتها أو اختلفت قيمها. ففي المملكة الريال، وفي العراق ونحوه الدينار، وفي مصر الجنيه، وفي سوريا الليرة وما أشبه ذلك. هذه كلها قيم أثناء. الإبرة بالقيمة. فهنا يقول الذهب والفضة تجب لكل 20 مثقالا نصف مثقال، ربع العشر. وفي 200 درهم 5 دراهم، ربع العشر. هكذا تكون ربع العشر تخفيفا على التجار، لانهم قد يتعبون وقد يخسرون، فجعل عليهم ربع العشر في كل 40 ريالا ريال. هكذا يجب في نصف مثقال اي في 20، تجب في كل 20، تجب في 200 درهم ربع العشر 5 دراهم. اذا كانت هذه الريالات رخيصه في بعض البلاد فانظروا مقدار 200 درهم من الفضه. قد تكون مثلا عندنا يمكن ان الريال الفضي يساوي 10 ريالات، ريالات من الورق. نظرنا في النصاب من الريالات الفضية أقدره ب56 ريالا عربيا من الفضة. جاءت هذه الأوراق، نظرنا إلى قيمتها عند الصرافين، غالبا أن الريال الفضي يساوي 10 ريالات، 10 من ريالات الورق. فعلى هذا ننظر إلى قيمتها. يمكن نضربها ب10، يعني 56 تضرب ب10، 560. هذا هو النصاب. فإذا ملكت 560 وحال عليها الحول ففي الزكاة، ولو كانت قليلة. قد يقول 650 بهذه الأزمنة لا تساوي شيئا، قد لا تساوي، قد لا تكفي لكسوتي وكسوة عياله. ولكن نقول حيث أنها دار عليها الحول وهي عندك، ما أنفقتها أنفقت من غيرها فإنك تزكيها. وهكذا إذا سمت 1000 أو 2000 أو ألوها. هكذا الركاز ما وجد من دفن الجاهلية. الجاهلية قد يدهنون كنوز، كنوزا في الأرض. هذه الكنوز لا شك أنها مال، يمكن أن الإنسان يحفر في مكان فيعبر على كنز ويكون عليه علامة الجاهلية، أي علامة الكفار. فنقول هذا غنيمة، أخرج منه الخمس لبيت المال كما يخرج الخمس من الغنيمة. فيقول عروض التجارة إذا بلغت قيمة أنصابة. العروض هي أموال التجار، سميت عروضا لأنها تعرض للبيع. فمن الناس من يتخذ تجارته أقمشة فتسمى عروضا، وآخر سيجعل تجارته أطعمة، من البر ومن الشعير ومن الأرز، وآخرون يجعلون بضائعهم أواني، يعني المراعين المصنوعات ونحوها، كالأباريق والصحون والقدور والكؤوس ونحوها. فإذا قبلت قيمتها نصابا فإنه يذكيها، يذكر قيمة. وكذا سائر البضائع كبيرة وصغيرة، حتى الذي بضاعته عروضه سيارات ينظر كم قيمتها ويزكي قيمتها، ولو بلغت مليونا أو أكثر أي تذكر قيمة. إذا كانت المليون 25,000، إذا كانت الألف 25 ريالا، إذا كانت 40,000 ألف، وهكذا. تجب كل يجب في الركز الركاز ربع إذا دهن الجاهلية فيه الخمس، عرفنا الركاز وأن فيه الخمس، عرفنا عروض التجارة التي تعرض للبيع أنها تزكى قيمتها إذا بلغت نصابا، كنصاب الذهب 200 درهم من الدراهم أو 20 مثقالا، والمثقال قريب من الجنيه. ثم قال يشترط النصاب في الكل، يعني أن يكون له نصاب، ويشترط الحول في غير الخارج من الأرض. الخارج من الأرض النبات، الحب والتمر، الحبوب كالبر والشعير والدخن والذرتين، وكذلك ما يدخر كالفول والعدس ونحوه إذا كان يدخر ولا يفسد. والنصاب 5 أوسق، الوسق 6 نصاع، بالصاع النبوي وهو أقل من صاعنا بالخمس وخمس الخمس. فلذلك قدر النصاب 260 صاع أو 270، فلا زكاة فيه في العروض إلا إذا بلغت النصاب. وأما الحبوب الخارج من الأرض فتخرج زكاته إلى صرم، إذا صرم النخل أخرج زكاته، إذا حصد الزرع أخرج زكاته، وكذا ما يستغفر من غيره. يقول وأما الدافع فهو رب المال وكيله بالنية. الدافع الذي يدفع الزكاة هو المالك، حسب أمواله وجد زكاته مثلا 1,000 أو 20,000 أو 100,000 أو 1,000,000، يعني مليون، هو الذي يخرجه. والأولى أنه يدفعه بنفسه، يعطي هذا منه وهذا منه حتى يزكيه يخرجه. ويجوز أن يوكل. يا فلان وكلتك هذا زكاة مالي وكلتك تدفعه أهل المستحقين. الرابع المدفوع إليه الذين هم الفقراء الأصناف الثمانية للفقراء إلى المساكين العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغالمين في سبيل الله وابن السبيل هؤلاء أهل الزكاة. فالفقراء ذو الحاجة الذين عندهم حاجة شديدة بحيث أنهم لا يجدون ما يكفيهم إذا كان لأحدهم دخل ولكن دخله يكفيه 10 أيام بعد ذلك يقترض أو يطلب صدقة يسمى فقيرا. فإذا كان دخله يكفيه 20 يوما أو 16 يوما فهذا يسمى مسكينا، يعني أنه بعد 15 يوما أو بعد 20 يوم يذهب يطلب صدقة، هذا هو المسكين. العاملون عليها الذين يتعبون في جمعها، قديما كانوا يذهبون على الإبل يصلون إلى المزارع ويقولون زرعك كذا ونخلك كذا أخرج زكاته، يصلون إلى الأغنام والإبل يقولون زكاتك كذا وزكاتك كذا أخرجها، لهم حق مقابل تعبهم. لكن بهذه الأزمنة الدولة تجري لهم رواتب وانتدابات فيكفيهم ذلك. المؤلفة قلوبهم رؤساء العشائر ممن يرجع إسلامه أو كف شره أو يرجع بعطيته قوة إيمانه أو إسلام نظيره أو جباية الزكاة من قومه، فهؤلاء يعطون تأليفا. المؤلفة ركابهم يأكل في الركاب العبيد المملوكون الذين اشتروا أنفسهم تحل لهم الزكاة حتى يحرروا نفسه، ويقول أنا الآن أملك لك يا سيدي وأنت لست بحاجة لي، فبعني نفسي على أنني أحترف وأؤدي إليك الثمن. يذهب يحترف في بناء أو في حفر أو في سقاية مثلا أو في نجارة أو حدادة أو نحو ذلك، يكون كل شهر يجمع مثلا 1000 يعطيه سيد له إلى أن يدفع نصف ثمنه الذي هو مثلا 10,000، هذا له حق في الزكاة. كذلك الغارمون هكذا أيضا الذين عليهم ديون وقد عجزوا عن وفائها، فهذا يسمى غارما. أحيانا يكون عليه دين وهو غني ولكنه تحمله لإصلاح ذات البين، لقصة قبيصة ابن مخالط، وقع قتال بين القبيلتين فأصلح بينهم، قال يا هؤلاء اتركوا القتال وأنا أتحمل لكم 10,000، يا هؤلاء اتركوا القتال وأنا أتحمل لكم 8,000، لا نكلفه أن يدفعهم من ماله، تحل له الزكاة، يجمع من الزكاة حتى يسددها، هذا من الغارمين. وكذلك الذي عليه ديون عاجز عن وفائها فإنه أيضا غارم، استدام لأهله يعني نفقته أو لأجرة سكنه ونحو ذلك، وعاجز عن الوفاء فإنه غارم. في سبيل الله أي المقاتلين المجاهدين الذين ليس لهم ديوان، أي لا تجري لهم الدولة نفقة أو مكافأة أو مرتبة، هؤلاء لهم حق في الزكاة المجاهدون. بعض العلماء ذهب إلى أن سبيل الله يدخل فيه كل ما يقرب إلى الله، فقالوا بناء المساجد من سبيل الله، بناء القناطر والجسور وما يسمى بالكباري للمصلحة من سبيل الله، كذلك الجمعيات الخيرية والجماعة التحفيظ وجماعة الدعوة الذين يقومون بالدعوة إلى الله، هؤلاء كلهم داخلون في سبيل الله، حيث أن المراد ما يقرب إلى الله. وأما ابن السبيل فإنه المنقطع الذي جاء إلى بلاد منقطع ولم يجد ما يوصله إلى أهله، بلاده فيها له مال ولكن لا يستطيع أن يرسل إليه شيء. أما إذا كانوا يستطيعون كلمهم تلفونيا، أنا منقطع في الرياض أو أولادهم مثلا في المغرب أو في بشاور، فيكلمهم أرسلوا لي كذا أبي أشطة البنك الفلاني أو المصرف الفلاني، ففي هذه الحالة يجوز أن يأخذ من الزكاة إذا لم يأتيه مصرف. بعد ذلك يقول لا يجوز دفعها إلى غني، لأن الغني عليه الزكاة وليس يأخذها، لهذا تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء ولا إلى عمود أي النسب. العمود الأول الآباء والأجداد والأمهات والجدات، لا يدفع إليهم حيث تلزمهم نفقة وإذا استقروا. العمود الثاني الأولاد والذرية من ذكور وإناث، أولاد بناته أو بنات أبنائه، أولاد أبناء بنيه، وإن بعدوا لا يدفع إليهم لأنهم إذا استقروا وأجاب عليه أن ينفق عليهم. ولا تدفع المرأة إلى زوجها ولا الرجل إلى امرأته، لأن نفقة الزوجية واجبة عليه. ولا تحل صدقة لبني هاشم ولا لمواليهم، ابن هاشم أقارب النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الزكاة أوساخ الناس فلا تأخذوا منها، وكذلك مواليهم الذين هم العتقاء. ولا تحل لقريب يلزمه تلزمه مؤونته، إذا كان لك قريب كابن أخ لو مت لورثت، لو مات لورثت منه، فلا تعطيه من زكاتك، تلزمك مؤونته. يقول وفي بني المطلب خلاف، والأرجح أنها تحل لهم، لأنهم إنما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم خمس الخمس لأنهم نصروه، والذين نصروه هم الذين هم قد ماتوا في ذلك الوقت، وذلك لأن عبد المناف له أربعة أبناء: هاشم بن عبد المناف، والمطلب بن عبد المناف، عبد شمس بن عبد المناف، نوفل بن عبد المناف، الذين منع منهم بن هاشم. يقول الثالث الصوم، ويشتمل على أربعة: صائم وصوم ومفسد له ومفعول فيه. هكذا الصائم هو الواجب الذي يجب عليه كل مكلف غير مسافر ولا حائض ولا نفسه، مع ان الحائض والنفسه تقضي والمسافر ايضا يقضي، انما الذي لا يقضي المجانين، المجنون ونحوه. المكلف هو الحر، مع ان العبد ايضا يجب عليه، اذن هو البالغ العاقل، فلا يجب عليه ان يصوم اذا كان مجنونا او مخبلا، ولا اذا كان صغيرا دون البلوغ. والمسافر له ان يفطر، لان السفر قطعه من العذاب، فيتالم ويشك عليه، فلذلك كان يفطر. ومع ذلك فان المسافر في هذه الازمنه لا يشك عليه الصوم. قد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم صام في سفر غزوه الفتح من المدينه الى عسفان، صام ثمانية أيام معه الجيش كلهم الذين عشرة آلاف، فدل على أنه يجوز الصوم إذا كانوا قادرين. ولما قربوا من مكة أمرهم بالإفطار: إنكم لاقوا عدوكم غدا والفطر أقوالكم، أفطروا حتى تكون على القتال. امتثلوا وأفطروا. هكذا أما الحائض والنفاس فإنها تقضي. أقول أن وفي النفل كل مميز عاقل غير حائض ونفاس. أما الصوم فإنه ثلاثة أقسام: الأول الفرض، والثاني الواجب، والثالث السنة. هكذا هناك من يفرق بين الواجب والفرض، وهم الحنفية فيقولون الواجب ما ثبت بدليل قطعي، الفرض ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني، والأقرب أنه لا فرق. الصيام ثلاثة أقسام: الفرض هو رمضان الذي فرضه الله ولا يجب غيره. الثاني الواجب، الواجب الذي أوجبه الإنسان على نفسه كالمنذور. إذا قال لله علي أن أصوم شهرا، أو إن نجحت فلله علي أن أصوم 10 أيام، هذا يسمونه واجبا بالنذر. قضاء رمضان أيضا واجب، لأنه غريبة عليه ولأنه أفطر لعذر كالحيض والنفاس والسفر، فيكون واجبا. أما النفل والسنة فإنه إما أن يكون مطلقا أو مقيدا. المطلق الصوم من أي يوم، يعني أي يوم يصومه بينه يسمى صوم مطلقا. صام السبت، صام الأحد، صام الاثنين، اختار صوم أول كل شهر أو وسطه أو آخره، هذا الصوم المطلق إذا لم يكن منذورا. أما إذا أوجبه على نفسه بأن قال لله علي إن نجحت أن أصوم شهرا أو أسبوعا، فيسمى هذا منذورا. أما النفل فإنه تطوع، والمتطوع أمير نفسه، فإذا أفطره فإنه لا يقضي. ذكرت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فقالت أهدي إلينا طعام، فقال قربيه فلقد أصبحت صائمة، فقربته فأكل منه وهو كان صائما. دليل على أنه التطوع يجوز له أن يفطر. هكذا يقول ولا قضاء. وقع في زمان لا يكره صومه ولا يحرم، هذا هو المطلق، الصوم المطلق، أن يتطوع بصوم يوم أو أسبوع أو نحو ذلك. المكروه إفراد يوم الجمعة، نهى صلى الله عليه وسلم عن إفراده، وليس ذلك التحريم، ولكن كان خشيا أن يتأخر عن الجمعة أو يعتقد أن الجمعة مثل يوم العيد، فنهى عن إفراد يوم الجمعة. وكذلك السبت أنها عن إفراده. وقد ذهب بعض المتأخرين إلى أنه لا يجوز صيام يوم السبت أبدا إلا أن يكون قضاء أو نحو ذلك. والآن الصواب أنه جائز كالذي يصوم يوما ويفطر يوما. إذا أفطر يوم الجمعة يصوم يوم السبت، كذلك الذي يصوم كل اثنين أو خميس يصوم ثلاثة الأيام البيض. إذا كانت فيها سبت أو فيها جمعة يصوم، كذلك يصوم يوم النيروز والمهرجان التي هي أعياد للنصارى. الصيام المحرم كالعيدين، أيام العيدين وأيام التشريق، هذه محرمة صيامها. وسبب ذلك سبب إفطار بعد رمضان أن ينفصل رمضان من غيره، أن يكون اليوم الذي يلي رمضان غير صيامه، لا يجوز صيامه، لأنه يفصل به بين الفرض والنفل. قد يصوم اليوم الثاني يلويه من أيام الست من شوال. هكذا العيد الثاني عيد الأضحى يأكلون فيه من نسكهم، يضحون فيه فيسن أن يأكلوا من أضاحيهم. أيام التشريق الثلاثة يأكلون فيها أيضا من اللحوم التي تذبح في منى، فلذلك تسمى أيام أكل وشرب وذكر لله. الصوم المقيد أيام محددة أو أشهر، فمن ذلك يوم عرفة، ورد فضل صيامه وأن من صامه فإنه يكفر سنتين، سنة ماضية وسنة قابلة، وهذا خاص بغير الحجاج، فإن الحجاج لا يصومونه لأنهم وفد الله، وليس من عادة الكريم أن يجوع أضيافه، ولهذا يسمون ضيوف الرحمن، فلذلك لا يصومونه وهم بعرفة. لو كان في عرفة غير الحجاج يجوز أن يصوموا، يوجد لها شرط ما يحرموا، يوجد لها أيضا خدم ما يحرمون، يحرمون أنفسهم الصيام والعبادة والحج والعمرة، ويأتون كخدام ولا يعملون المناسك. يجوز لهم أن يصوموا يوم عرفة ولو كانوا سوف يخرجون من منى إلى عرفة. الثاني عاشوراء، اليوم العاشر المحرم، ورد أن صيامه يكفر سنة. الثالث الاثنين والخميس من كل أسبوع ترفع فيهما الأعمال، يقول صلى الله عليه وسلم: فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. كذلك ستة أيام من شوال تجوز موسطه ومن أوله ومن آخره تجوز متوالية ومتفرقة، ستة أيام من كل من شوال إذا صامها متوالية ووقع فيها السبت أو الجمعة فلا تراها. كذلك صيام ثلاثة أيام من كل شهر، ورد أن ذلك يعدل صيام الدهر. كان ابن عمر يصومه من أول الشهر، ساعة ما يدخل الشهر يصوم ثلاثة أيام. الأكثرون على أن يستحب أن تكون أيام البيض، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، أن هذا هو الأولى أن يصام. هكذا الاثنين والخميس وست من شوال، ثلاث من كل شهر، أي من أولها وسطها وآخره، صيام المحرم. قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم. فصيام المحرم فيه أجر. كذلك شعبان، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شعبان، تقول عائشة: حتى كان يصومه إلا قليلا. انتهى ما يتعلق بالصيام، ذكر ما يفسد الصيام. لا شك أن الأكل يفسده إذا كان عنده، وإن كان نسيانا أو سهوا فلا يفسده. قال صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فإنما أطعمه الله وسقاه، فليتم صومه. كذلك إدخال شيء إلى جوفه، الجوف هو داخل بطن الإنسان، إذا أدخل إلى جوفه من أي موضع كان متعمدا ولو غير مطعوم، يبسله من الأنف وكذلك ما تجد في هذه الأزمنة التغذية بالإبر، فإنها تصل إلى الجوف فتبطل إذا كانت مغذية ومكوية، لأن فيها إدخال شيء إلى الجوف، أدخله مثلا مع حلقه، أدخله مع بطنه أو ظهره، إدخال شيء إلى الجوف من أي موضع كان إذا كان متعمدا ولو غير مطعوم، يعني لو أدخل شيئا غير مطعوم. سمعنا أن بعض المتقدمين يبتلئ البرد الذي ينزل من السماء ويقول إنه ليس أكلا ولا شربا، ليس ماء ولا أكلا. نقول هذا خطأ، لأنه يذوب ويكون ماء. هكذا كذلك الجماع يبطل الصيام بل فيه كفارة، كذلك دوائيه التقويل والضم والمباشرة عليه الصلاة، إلا أن في الجماع كفارة، كفارة صيام شهرين فمن لم يجد إطعام 60 مسكينا، كذلك الحجامة تفطر عن الحاجم والمحجوب، هذا مع قوله حجم لهما لحديث أفطر الحاجم والمحجوب، وفي ذلك خلاف مذكور في كتب الفروع. ذكر المفعول فيه يعني ماذا يفعل في الصيام، المفعول فيه يستحب له الاشتغال بالطاعة، الصائم عليه أن يشعر بأنه في عبادة، وإذا كان في عبادة فإنه يشتغل في إكثار العبادات. المفعول فيه يعني في رمضان منه ما هو مستحب، الاشتغال بالعبادات في الصلاة والقراءة والذكر والصدقة ونحو ذلك، الثاني المباح تعاطي المباحات، تعاطي التجارة والوظيفة والعمل في ماله وسخط بهائمه ونحو ذلك، الثالث المكروه يكره له ذوق الطعام وهو صائم لأنه قد يصل طعمه إلى جوفه، يكره له مضغ العلك فإن كان العلك يتخلل فحرام، وذلك لأنه يبتلئ طعمه ويبتلئ منه أجزاء، وإن كان لا يتهلل كاللبان الشجري فإنه مكروه ولو لم يكن له طعم ولو لم يكن يذوب. هكذا الثالث القبلة، يكره أن يقبل امرأته إذا كان ذلك يثير الشهوة، لأنه من جملة ما يذكره أن يتركه لله. في الحديث أنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، فيترك التقويل لأنه من الشهوة. كذلك المحرم المحرم الغيبة ونحوها، يعني لا يجوز له أن يشتغل بالغيبة. في الحديث ليس الصيام من الطعام والشراب، إنما الصيام من اللغو والرفث. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة من أن يدع طعامه وشرابه، ولكنه لا يقضي. وقد كثرت الأحاديث والنهي عن هذا. بعد ذلك ذكر الاعتكاف، لأنهم عادة يتبعونه الصيام، لقوله تعالى: فاشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، فهو سنة في كل صوم بمسجد. لا يصح الاعتكاف إلا في المساجد. المعتكف إذا كان في غير مسجد إما أن يترك الجماعة، وهذا ترك لما هو أفضل، وإما ألا يتركهم ولا يتركها، ولكن يتكرر خروجه، والذي يتكرر خروجه لا يكون معتكفا. المعتكف يشتغل بالطاعات، يشتغل بالقراءة والذكر والدعاء والعبادات. المعتكف يفسده ما يفسد الصوم، ذلك لأنه يعتبر قربة فيفسده الأكل نهارا، ويفسده أيضا الجماع. قال تعالى: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. ونقف على الحج لنواصل إن شاء الله.